قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، نحن ننتظر دائما أسئلتكم عبر الهاتف أثناء الحلقة الآن، وكذلك ننتظر أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية من خلال الأرقام التي تظهر معكم أو أمامكم عادة على الشاشة. وحتى ترد علينا أيها الأحبة الكرام اتصالاتكم ورسائلكم لنجيب عليها أثناء الحلقة الآن، بل يسعدنا أن نستقبل رسائلكم على مدار الساعة لتجمع هذه الرسائل ويجاب عليها في برنامج الفتاوى يوميا في قناة الخليجية في نفس هذا التوقيت الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت القاهرة. فحتى ترد علينا اتصالاتكم ورسائلكم أجيب على ما تبقى من أسئلة حضراتكم من الحلقة السابقة عبر ما وصلنا من رسائل. السائل يقول أو السائلة تقول: هل يجوز لي أن أقطع الطواف من أجل الاستراحة وقتا يسيرا، أو إذا أقيمت الصلاة في الحرم؟ هذا سؤال وجيه، خاصة ونحن في هذه الأيام أيها الأحبة الكرام في أيام الحج، والله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحج فريضة محكمة من أركان الإسلام الخمسة، التي وردت في كتاب الله عز وجل على سبيل الفرض، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال في آية البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من أركان الإسلام الخمسة المحكمة، كما في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل حينما قال: أيها الناس، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل من الناس: أكل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل ثلاثا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. فالحج فريضة محكمة من أركان الإسلام، وهو مفروض على المستطيع من المسلمين فقط، وهو مفروض على المسلمين مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو نافلة وتطوع. والطواف أيها الأحبة الكرام من أركان الحج عند جماهير أهل العلم. فإذا كان الطواف ركن من أركان الحج عند جماهير أهل العلم، فإن للطواف شروط لا يصح الطواف بغيرها، منها الطهارة، ومنها الموالاة والتتابع بين الأشواط. فالموالاة والتتابع بين الأشواط هذا من شروط صحة الطواف. لكن السائل يقول: لو احتاج أن يستريح أو أن يجدد الطهارة الوضوء أو أن يصلي الفرض الحاضر الذي أقيمت صلاته في الحرم، فهل يقطع الطواف ليستريح إذا احتاج، أو ليتوضأ إذا احتاج، أو ليصلي إذا أقيمت الصلاة؟ نعم، على الرغم من أن الموالاة شرط من شروط صحة الطواف لا يصح الطواف بغيرها، لكن عند الحاجة والاستطاعة، كأن يستريح قليلا لكونه مرهقا أو متعبا بسبب تعب أو إرهاق أو مرض أو بسبب شدة الزحام في الحرم، فله أن يستريح شيئا ما ثم يواصل إتمام الطواف من بداية الشوط الذي يليه. يعني إذا أكمل شوطا كاملا فهو في هذه الحالة إذا استراح يبدأ من الشوط الذي يليه بداية من بداية الشوط. وكذلك إذا أقيمت الصلاة فله أن يقطع طوافه أو أن يقطع سعيه ليصلي الفرض الحاضر ثم يستأنف الطواف مرة أخرى ويبني على ما سبق. يعني لا يعيد الطواف من بدايته، إنما يبدأ الطواف من بداية الشوط الذي توقف فيه، فيجوز له أن يستريح إذا احتاج إلى ذلك، كما أنه يجوز له أن يقطع الطواف أو السعي لإقامة الصلاة مثلا أو لتجديد الطهارة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل عبر الرسائل يقول، لا هذه سائلة أكيد، يقول: هل يؤثر، أو تقول: هل تؤثر أو يؤثر طلاء الأظافر المستعمل للزينة على صحة الوضوء والغسل والصلاة؟ هل يؤثر طلاء الأظافر اللي هم بيسموه المانيكير ولا شيء من هذا القبيل؟ فإذا كان هذا الطلاء له جرم يتجمد على الظفر بحيث إذا توضأت أو اغتسلت لا يصل الماء إلى الأظافر، فإنه في هذه الحالة لا يؤثر فإنه في هذه الحالة يؤثر قطعا على الوضوء والغسل وعلى الصلاة. فلو توضأت وطلاء الأظافر المتجمد على يديها فوضوءها باطل، ولو صلت فإن وضوءها بها صلاتها بهذا الوضوء باطل باطلة. ولو أنها اغتسلت وهذا الطلاء متجمد على الأظافر فإن هذا الغسل يقع منها باطلا، لو صلت بهذا الغسل فإنه لا تصح صلاتها. ليه يا إخوة؟ لأن هذا الطلاء له جرم تجمد فصار حائلا وحاجزا بين وصول الماء إلى جميع البدن ومنها الأظافر. فجميع البدن وصول الماء، تعميم البدن بالماء في الغسل وتعميم العضو بالماء في الوضوء شرط في صحة الوضوء والغسل. وإذا طليت هذه الأظافر بطلاء متجمد له جرم فإنه في هذه الحالة يحول دون وصول الماء إلى في الوضوء ويحول دون وصول الماء في الغسل، وبالتالي لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل. وإن صلى بهذا الوضوء أو صلت بهذا الوضوء وهذا الغسل فإن هذه الصلاة تقع باطلة. أما إن كان طلاء الأظافر من نوع ما لا جرم له، ليس جرما متجمدا يحول بين وصول الماء إلى والأظافر، فإن هذا الطلاء حينئذ إن توضأت فوضوءها صحيح، وإن اغتسلت فغسلها صحيح، وإن صلت بهذا الوضوء والغسل فإن صلاتها صحيحة إن شاء الله. إذا نفرق بين الطلاء الذي له جرم يتجمد على الظفر فيحول دون وصول الماء، هذا يبطل الوضوء والغسل والصلاة، وبين طلاء آخر للأظافر ليس له جرم يتجمد. وكيف تتعرف المرأة على ما له جرم مما لا جرم له؟ لو أنها أرادت تقشير وإزالة هذا الطلاء فإنه يخرج عبارة عن قطع، يعني أشبه بالقطع الورقية، فإذا خرج بهذه الصورة هذا دليل على أنه له جرم ومتجمد وكان يحول بين وصول الماء وبين عضو وبين الأظافر، وبالتالي هذا هو الفارق. إذن الأخوات ينتبهن إلى أن هذا الأمر إن كان له جرم يتجمد فحينئذ سيبطل الوضوء والغسل والصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل عبر الرسائل يقول: رضع أخي من امرأة وأنا أريد أن أتزوج منها. أخوه رضع من امرأة وهذا الأخ يريد أن يتزوج من هذه المرأة التي أرضعت أخاه، فيقول حينئذ: أنا أريد أن أتزوج من هذه المرأة التي أرضعت أخي. نقول: المعلوم والثابت من الدين بالضرورة أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا رضع الإنسان من امرأة صارت هذه المرأة أما له من الرضاعة، وصار أبناؤها وبناتها إخوة وأخوات له من الرضاعة، وصار زوجها أبا له من الرضاعة، وصار أبناء هذا الزوج ولو من امرأة أخرى إخوة وأخوات لهذا الولد أيضا من الرضاعة، لأن الرجل هو صاحب اللبن في الحالتين، في حالة الزوجة التي أرضعت الولد وفي حالة الزوجات الثلاثة الأخرى لو تصورنا أنه معه أربع زوجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن هذه الحرمة على مين؟ على من رضع، إنما إخوانه وأخواته الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فإنه لا علاقة لهم بالتحريم، وعليه فيجوز لأخيه أن يتزوج ابنة هذه المرأة لأنه لم يرضع منها، ولو رضع منها لصارت أما له كما صارت هي أما لأخيه. ولو أراد أخو الذي رضع لو أراد أن يتزوج من هذه المرأة نفسها إن كانت محلا للزواج يعني مطلقة انتهت عدتها أو أرملة انتهت عدتها فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج من هذه المرأة، لأن الذي رضع منها ليس هو، الذي رضع منها أخوه، وهي وإن كانت أما لأخيه لكن لا علاقة له هو بهذه المرأة من قريب ولا من بعيد، لا من نسب ولا من رضاعة، وبالتالي يجوز له أن يتزوجها، يجوز له أن يتزوج أمها، يجوز له أن يتزوج ابنتها، لأنه لا علاقة له بالتحريم. التحريم يا إخوة لا يشمل إلا من رضع فقط، فمن رضع من امرأة كما ذكرت في بداية إجابة السؤال، الذي يرضع من امرأة يترتب على هذه الرضاعة أن المرأة المرضع صارت أما له من الرضاعة، وأن ابنتها صارت أختا له من الرضاعة، وأن زوجها صار أبا له من الرضاعة، وأن أبناء زوجها من غيرها من النساء صاروا إخوة وأخوات له من الرضاعة، باعتبار أن الرجل هو صاحب اللبن، باعتبار أن الرجل هو صاحب اللبن. إنما الذي لم يرضع من إخوانه وأخواته لا علاقة لهم بالتحريم، لا علاقة لهم بالتحريم. وبالتالي أقول لهذا السائل، إذا أردت أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك تزوج، إذا أردت أن تتزوج ابنتها تزوج، إذا أردت أن تتزوج أمها تزوج، إذا أردت أن تتزوج أختها تزوج، لأنك لا علاقة لك بالتحريم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة، ما زلنا مع أسئلتكم المتبقية معنا من رسائلكم في الحلقة الماضية، حتى ترد علينا اتصالاتكم عبر الهاتف أو رسائلكم الآن لنجيب عليها، وذلك من خلال الأرقام التي ما تظهر عادة أمامكم على الشاشة. السائلة تقول: أنا حامل في الشهر السادس، واتضح من خلال الأشعة أن الجنين في بطني مشوها، والطبيب أفاد أو أشار علي بإسقاطه، فماذا أفعل؟ أختنا تقول هي حامل في الشهر السادس والجنين في داخل بطن أمه مشوه، عرف ذلك من خلال الأشعة التلفزيونية أو السونار، والطبيب نصحها بإسقاط هذا الجنين، وهي تسأل ماذا تفعل. أقول وبالله التوفيق: لا تستمعي إلى نصيحة الطبيب، والطبيب عليه أن يتقي الله عز وجل. إخواننا الأطباء وأخواتنا الطبيبات عليهم أن يتقوا الله عز وجل، فلست أنت أخي الطبيب ولا أنت أخت الطبيبة جهة الفتوى في هذه المسألة، إنما جهة الفتوى في هذه المسألة جواز إسقاطه أو عدمه هم أهل العلم، فلا يجوز للطبيب أن يتعدى حدود وأصول مهنته، إنما هو يقول للمرأة الوضع في الجنين كذا وكذا وكذا، فحاولي أن تسألي أهل العلم بخصوص إسقاطه أو عدمه، إنما هو أن يشير عليها بالإسقاط، ومعلوم أن المريض أو المريضة في العادة ما يسلم لقول الطبيب أو تسلم لقول الطبيبة باعتبارها مريضة وهذا طبيب، فبعض الناس يتصور أن الأمر إلى الطبيب وأن الأمر إلى الطبيبة. لذلك أقول إخواننا وأخواتنا الأطباء والطبيبات عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يمتهنوا مهنة الإفتاء في مثل هذه المسائل، إنما يحيل المريضة إلى أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال الله عز وجل: ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم ما دعت إليه الحاجة، العلم بما دعت إليه الحاجة علم واجب. يعني في هذه الحالة يجب على المرأة وولي المرأة أن يسألوا أهل العلم في هذه الحالة فورا. لماذا؟ لئلا يقدموا على قول أو فعل دون أن يعلموا حل ومشروعية هذا القول في دين الله عز وجل. وبالنسبة لمضمون السؤال، المرأة حامل في الشهر السادس والجنين مشوه، فتسقطه أو لا تسقطه؟ الثابت عند أهل العلم أن الجنين إذا بلغ 81 يوما فإنه بذلك قد تخلق وبدأ يظهر فيه خلق إنسان، وإذا بلغ 120 يوما 4 أشهر كاملة فقد نفخت فيه الروح، وبالتالي فلا يجوز إسقاط الجنين في حالة ما إذا تخلق، ولا إسقاطه في حالة ما إذا نفخت فيه الروح وبلغ 4 أشهر إلا لضرورة من الضرورات، وهذه الضرورة تقدر بقدرها. فلو أخبر الطبيبان المسلمان الحاذقان الخبيران أن هذا الحمل الذي بلغ 4 أشهر أو 5 أو 6 أو أكثر من ذلك وجوده خطر على الأم، فلربما أدى إلى هلاك الأم وموتها، في هذه الحالة يجوز إسقاط هذا الجنين ولو بلغ 7 أشهر أو 8 أو أكثر. لماذا؟ لأننا سنقدم مصلحة الأم على مصلحة الجنين، سنقدم مصلحة الأم لأن الأم هي الأصل والجنين فرع عن هذا الأصل، فسنقدم مصلحة الأم على مصلحة الجنين. هذه واحدة. الثانية أن القاعدة عند جمهور الأصوليين والفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات. طيب أكمل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أم جلال من ليبيا.
أهلا يا أم جلال.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
بخير ولله الحمد.
وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
الله يكرمك يا أم جلال.
وربي يحفظك إن شاء الله ويحفظ القناة الخليجية.
بارك الله فيك.
دائما عفوا فضيلة الشيخ، مني منك نصيحة للناس اللي تكفي توا في هلبة يتصلوا بالإفتاء، يعني الناس هذه مؤهلة للفتية، يعني مش كل لا. واحد يكفي.
نعم احسنتي.
والله العظيم يا فضيلة الشيخ في هلبة سؤالات تسأل هذا وتسأل هذا ويعطي عدة الفتوى، لكن المفروض تسأل لصحاب الفتوى.
احسنتي احسنتي ام جلال.
ونصيحة منكم يعني فضيلة الشيخ للناس المشاهدين والاخوة كلهم يسألوا، دائما تسأل الشيخ هذا يقول لي كلمة، الشيخ الثاني يقول لي كلمة، يعني تتلاجع بالفتوى بتاعهم يعني.
احسنتي ام جلال. بارك الله فيكم أم جلال. طيب ناخذ اخونا حمدي. الاخ حمدي السلام عليكم. يا اخ حمدي السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله حبيبي.
الشيخ معي.
اتفضل حبيبي.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
واسالك رضعتي من واحده.
أيوة.
الاخت تعتبر خالتي في الرضاعه.
حاضر. في سؤال تاني يا اخ حمدي؟
جزاك الله خير.
الله يكرمك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أختنا أم جلال، بارك الله فيها أم جلال، أختنا في ليبيا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في أهل ليبيا وأن يجعلكم دائما عونا للإسلام وظهيرا للمسلمين. وهي تقول أنه نوجه نصيحة لإخواننا إلى أن الفتوى ليست لكل من هب ودب، وهذا صحيح، فإن الفتوى لها قدسية في الإسلام، لأن الفتوى قول وبلاغ عن الله عز وجل وقول وبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة لا يؤتمن على الفتوى إلا من كان أهلا لهذه الفتوى. والمسلم والمسلمة عليهم أن يتحروا بمسائلهم وأسئلتهم، فلا يسألون إلا من كان أهلا للفتوى والبلاغ عن الله عز وجل والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمانة لدى من يتصدر للفتوى وهو ليس أهلا لها، فليتق الله تبارك وتعالى. وهي أمانة في عنق المستمعين أو المشاهدين، فلا يسأل المستمع ولا المشاهد إلا من يغلب على ظنه أنه أهل لأن يفتيه. هناك بعض الناس يتصور أن الداعية أهل لأن يجيب على أي سؤال، لكن هناك فارق بين الداعية الذي يذكر الناس بالترغيب والترهيب ويدعو الناس إلى الله عز وجل ويحبب الله إلى الناس ويحببهم في ربهم تبارك وتعالى وفي نبيهم وفي هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا هو الداعية. لكن ليس شرطا أن يكون هذا الداعية أهلا للفتوى في الأحكام الشرعية، فللفتوى وللأحكام الشرعية من هو أهل لها ممن درس الأصول ودرس الفقه ودرس الحديث ودرس لغة العربي وعرف المحكم والمتشابه وعرف الناسخ والمنسوخ وعرف التمييز بين أقوال أهل العلم المختلفة وعرف أوجه الاستدلال من الأدلة وعرف الأدلة ومراتب الأدلة وصحيح الأدلة من ضعيفها، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط في من يتصدر للفتوى والبلاغ عن الله عز وجل والبلاغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه نصيحة واجبة ونصيحة جيدة وقيمة مما ذكرته أختنا أم جلال بارك الله فيها وأحسن الله إليها. أخونا حمدي بارك الله فيك أخي حمدي، وأحسنت في سؤالك، وقد كنت منذ لحظات أتكلم عن أحكام الرضاعة وأن الرضاعة تنشر الحرمة. قاعدة عند أهل العلم أخ حمدي أن الرضاعة تنشر الحرمة، فإذا رضعت يا أخ حمدي من امرأة فإن هذه المرأة التي أرضعتك صارت أما لك من الرضاعة، وزوجها صار أبا لك من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها صاروا إخوة وأخوات لك من الرضاعة، وأمها صارت جدة لك من الرضاعة، وأبوها صار جدا لك من الرضاعة، وأختها صارت خالة لك من الرضاعة، وهكذا الرضاعة تنشر الحرمة. فهي أمك من الرضاعة، وابنتها أختك من الرضاعة، وأمها جدتك من الرضاعة، وأختها خالتك من الرضاعة، وهكذا حتى زوجها أبوك من الرضاعة. فالرضاعة يا أخ حمدي تنشر الحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولذلك لا يجوز في الرضاعة أن تتزوج ابنة المرضع ولا المرضع نفسها ولا أمها ولا حتى أبناء زوجها من غيرها، لأن الزوج في النهاية هو صاحب اللبن، هي زوجة تحت هذا الرجل، فهي أمك من الرضاعة وهو أبوك من الرضاعة. فلو كان عنده أبناء آخرين من زوجات أخر، حتى الأبناء الآخرين من الزوجات الأخر لهذا الرجل زوج المرأة المرضع لك، أبناؤه وبناته إخوانك وأخواتك من الرضاعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى سؤال الجنين الذي في الشهر السادس. نقول إذا بلغ الحمل 81 يوما فقد تخلق وبان فيه خلق إنسان، وإذا بلغ 120 يوما نفخت فيه الروح، وفي هاتين الحالتين وصاعدا بلغ 5 أشهر 6 أشهر لا يجوز إسقاط هذا الجنين مطلقا حتى ولو كان مشوها، لأنه تخلق وبان فيه خلق إنسان وكمان نفخت فيه الروح، فصار نفسا معصومة لا يجوز قتلها حتى ولو كان الجنين مشوها. لماذا؟ لأنه ربما يكون التشوه ليس كاملا فلا يعوقه عن أن تقوم حياته، يعني يمكن أن يقيم حياته وأن يؤدي حياته بوجود هذا التشوه. ولربما والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير يزول هذا التشوه بأدوية وعلاجات إذا ولد، بل وربما يكون هذا التشوه تشوه خادع، بمعنى ليس شرطا أن يصدق الطبيب في جميع الأحوال، لأن الطبيب ليس معصوما. الخطأ وارد على الطبيب، بل الخطأ وارد على الجهاز نفسه، جهاز الأشعة. فهناك احتمال أن يكون جهاز الأشعة ولو بنسبة ضئيلة فيه خطأ، وهناك احتمال أن يكون هناك خطأ من الطبيب في تقدير الموقف. وحتى لو تصورنا أنه مشوه، فلربما لا يكون التشوه كاملا، أو ربما يزول التشوه بالأدوية والعلاجات بعد ذلك، أو ربما يكون التشوه لا يعيقه عن أن تقوم حياته. وإذا أردتم أن تستبيل لكم مسألة أكثر وأكثر، فأنا أقول لو تصورنا جدلا أن هذا المولود ولد فعلا ونزل مشوها وبقي حيا، هل يجوز لأحد أن يقتل هذا الولد الذي ولد فعلا وهو مشوه؟ هل يمكن أن يولد هذا الجنين وأصبح الآن طفلا رضيعا ومشوها، هل يجوز لأمه أن تقتله؟ الجواب لا، ولو قتلته لصارت مرتكبة لجريمة قتل عامدة لنفس معصومة. هل يجوز لوالده أن يقتله؟ الجواب لا، لأنه مرتكب لنفس الجريمة. هل يجوز للطبيب أن يقتله بعد أن ولد ولو كان مشوها؟ في كل الأحوال الجواب لا يجوز، لأن من قتله حينئذ يكون مرتكبا لجناية قتل لنفس معصومة. نفس الأمر إذا بلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر، لأنه في هذه الحالة يكون قد تخلق ونفخت فيه الروح، وبالتالي لا يجوز إسقاطه لهذا السبب أبدا. إنما إمتى نسقط الجنين؟ حتى ولو بلغ 7 أشهر أو 8 أشهر أو أكثر من ذلك، إن تيقن أن وجود الجنين في بطن الأم خطر على الأم نفسها، فلربما تهلك الأم أو تموت بسبب هذا الجنين. في هذه الحالة نقول نبقي حياة الأم لأنها أهم وهي الأصل، ونضحي بالجنين لأنه فرع منها، ولأن حياة الأم متيقن منها. أما حياة الجنين فحياة مضمونة، والضرورات في هذه الحالة تبيح المحظورات كما هو ثابت عند أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا السائل يقول أديت العمرة أنا وزوجتي، ونسيت زوجتي أن تقصر من شعرها، ولم تتذكر ذلك إلا بعد 3 أيام، فماذا تفعل؟ والله هذا سؤال جميل. الزوجة أو المرأة أدت العمرة، والتحلل من العمرة أركان العمرة النية والإحرام والطواف بالبيت 7، بالكعبة 7، والسعي بين الصفا والمروة 7، ثم التحلل بأخذ شيء من شعرها من ضفائر شعرها قدر أملة، يسمى هذا هو التحلل، وهو الركن 4 من أركان العمرة. فأختنا المرأة أدت العمرة ونسيت أن تتحلل من عمرتها. طيب أكمل سؤال العمرة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أخ محمد.
إزيك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا حبيبي.
لو سمعت بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
اسأل يا حبيبي.
زوجتي أنا متزوجة بقالي دلوقتي 10 أيام.
أيوة.
وبقالها دلوقتي بتنزل دم، كل لما تيجي تخش الحمام تنزل دم كده.
أيوة.
فأنا عايز أعرف يعني إيه الدم ده، معناه إيه؟
طيب عندك سؤال؟
وهي الدورة بتاعتها منتهية بقالها دلوقتي 10 أيام.
الدورة منتهية؟
بقالها 10 أيام.
حاضر.
وكل ما تخش الحمام ينزل دم منها كده حضرتك.
حاضر يا أخ محمد.
ماشي بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك يا حبيبي. أنا طبعا أستأذن الأخ محمد في سؤاله حتى أفرغ من سؤال العمرة. فالمرأة أدت العمرة ونسيت أن تتحلل من عمرة، ماذا تفعل؟ نقول على هذه المرأة فور أن تذكرت بأنها لم تتحلل من عمرتها، إن كانت لبس نقاب أن تخلع النقاب فورا، لبس برقع تخلع البرقع فورا، لبس قفازين على اليدين تخلع القفازين فورا لأنها ما زالت محرمة. ثم تأخذ من شعرها من أظافر شعرها يمينا وشمالا قدر أملة، وبهذا تكون قد تحللت من عمرتها، وطبعا لا إثم عليها ولا كفارة عليها. ليه؟ لأنها كانت ناسية. والله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة تعود إلى ما كانت عليه أثناء الإحرام، فتخلع القفازين وتخلع البرقع أو النقاب، ثم تأخذ من شعرها قدر ما كانت ستتحلل به في عمرتها، ولا شيء عليها. طيب افترض جدلا أن اللي نسي أن يتحلل من العمرة أو من الحج بأخذ شيء من شعره تقصيرا أو حلقا هو الرجل، يعني افترض أن الزوج أدى العمرة أو أدى الحج ونسي أن يتحلل بحلق شعره أو بقص شعره، ماذا يفعل وقد نسي وتذكر ذلك بعد أيام كثرت أو قلت؟ الواجب على الرجل في هذه الحالة أن يخلع ثيابه فورا، وأن يلبس ثياب الإحرام مرة أخرى لأنه ما زال محرما، وأن يأخذ من شعره تقصيرا أو حلقا. وإذا أخذ من شعره تقصيرا أو حلقا يكون بذلك قد تحلل من حجه أو تحلل من عمرته، فيخلع بعد ذلك ملابس الإحرام ولا شيء عليه، لأنه كان ناسيا، يعني لا فدية ولا كفارة ولا شيء من هذا، لأنه كان ناسيا، كما قال ربنا عز وجل في الآية التي سمعتوها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما قال النبي: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. افترض جدلا من باب إتمام الفائدة، يسمي العلماء هذه الإجابات اللي هي أزيد شوية عن حجم السؤال يسمونها إجابة الحكيم، وهي إفادة السائل بكل ما يتوقع أن يتفرع عن سؤاله، إفادة للسائل نفسه وإفادة لعموم المستمعين والمشاهدين على حد سواء. افترض جدلا أنه هذا الرجل كان قد وقع بينه وبين زوجته جماع في الأيام التي نسي أحدهما أن يتحلل من عمرته أو حجه، فماذا سنفعل حينئذ؟ نقول: إن كان قد وقع جماع في هذه الفترة الذي لم يتحلل فيها الزوج بتقصير شعره أو بحلقه، أو لم تتحلل فيها الزوجات لأنها نسيت ذلك بأخذ شيء من شعرها من ضفائرها، فإنه حينئذ عليهما الفدية. لابد أن الزوج يخرج فدية. إيه الفدية دي؟ أن يذبح شاتا، فإن لم الشاة طبعا تذبح في الحرم يعني في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع أن يذبح شاة وأن يفرقها على فقراء الحرم، فإنه في هذه الحالة عليه أن يصوم 10 أيام، عليه أن يصوم 10 أيام. طيب الحج ده اللي كان نسي يتحلل فيه من بقص شعري أو بحلقه، أو نسيت المرأة أن تتحلل من العمرة، هل هذه العمرة اللي أدتها صحيحة؟ نعم، العمرة صحيحة لا غبار عليها، والحج صحيح لا غبار عليه، لأنه أصلح الخطأ الذي وقع فيه ولا إثم عليه، لأنه أو لأنها لم تكن متعمدة، إنما كانت ناسية مخطئة. والله من رحمته أنه رفع الجناح والإثم عن المخطئ وعن الناس وعن النائم وعن المضطر وعن المكره إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد عريس ما شاء الله منذ 10 أيام. يا أخ محمد، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أسأل الله عز وجل أن يجعل زواجكما زواجا ميمونا مباركا، وأن يرزقكما الرزق الحلال والبنين والبنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا محمد مسكين طبعا أول تجربة عملية له في حياته، فالزوجة انتهت دورتها الشهرية منذ 10 أيام يعني قبل الزواج، لكن ما زال هناك دم ينزف أو ينزل عليها، فيسأل عن هذا الدم الذي ينزل عليها بعد أن انتهت حيضتها بعشرة أيام. يا أخ محمد، الدم الذي ينزل بعد الدورة أو قبل الدورة أو بعد النفاس، هذه الدماء من غير دم الحيض ودم النفاس اسمها في الشرع استحاضة. فعندنا دماء النساء ثلاثة أنواع، إما أن يكون دم الحيض أثناء الدورة، وإما أن يكون دم النفاس بعد الولادة، وإما أن يكون دم استحاضة، وهو كل دم نزف من المرأة في غير وقت الحيض وفي غير وقت الاستحاضة. طيب ماذا تفعل المرأة حينئذ؟ خلاص انتهت عدتها من الدورة، تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل كل شيء ولا شيء عليها، فدم الاستحاضة لا يمنع من صلاة ولا يمنع من صيام ولا يمنع من جماع. دم الاستحاضة لا يمنع من صلاة ولا يمنع من صيام ولا يمنع من جماع، لكن على المرأة في فترة الاستحاضة أن تفعل أحد أمرين إن تيسر لها ذلك، إما ده وإما ده. الأمر الأول أن تغتسل لكل صلاتين معا، فتؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، تصلي الظهر قبل أذان العصر بلحظات ثم تصلي بهذا الغسل صلاة العصر لما يؤذن لها. الغسل الثاني تؤخر صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء وتغتسل فتصلي المغرب، ثم إذا أذن للعشاء تصلي العشاء بنفس هذا الغسل. الغسل الثالث تغتسله لصلاة الفجر فتغتسل وتصلي صلاة الفجر سنتها وفرضها على حد سواء. هذا الأمر الأول إن تيسر لها ذلك. الأمر الثاني إن لم يتيسر لها الأمر الأول أن تغتسل ثلاثة أغسال على مدار اليوم، فيمكنها أن تستبدل الأغسال الثلاثة بشيء ثان، وهو أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، تتوضأ لكل صلاة مفروضة، فتتوضأ للغسل وضوءا خاصا، يعني لو كانت متوضأة قبل ذلك لا، تتوضأ للغسل للصبح وضوءا خاصا، ثم للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء، وتصلي بهذا الوضوء ما كتب الله لها أن تصلي، ولا شيء عليها أخ محمد. ويمكنها لأنها حديثة عهد بزواج أن تراجع طبيبة النساء خشية أن يكون هناك التهابات أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. طب معنا اتصال أخت هبة. هبة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كان عندي في آخر رمضان وسواس كده كتير في الصلاة.
أيوة.
ففزعت منها وكنت ببكي منها، رأت لما تعمي وسألتها قلت لها لا بدي لها وسواس في الصلاة، قم قالت لي ما فيش، إحنا في رمضان ما فيش شياطين، فقلت لها لا أنا بدي لها وسواس في الصلاة، فنطقت يا شيخ قلت لها لا أنا بدي لها وسواس بس. سألتها كده وقلت لها
إنه
ربنا ما اتجوزش ليه،
ربنا إيه
ما اتجوزش ليه، استغفر الله العظيم، وإن أنا رفعت نفسي للألوهية استغفر الله العظيم. فدي يعني حياة ما حصلتش ليه في الوسواس، بس أنا نطقتها وقلتها وأنا استغفرت وطفت ومش عارفة أعمل إيه يا شيخ.
طيب يا أخت هبة، في عندك سؤال تاني ولا شيء؟
لا شكرا يا شيخ.
ماشي يا بنت تابعيني بارك الله فيك. أختنا هبة، أسأل الله عز وجل أن يصلح حالي وحالها وحال المشاهدين والمشاهدات. هي تعاني من وسوسة في العبادات بصفة عامة وفي الصلاة بصفة خاصة، وهذه الوسوسة أثر من آثار الشيطان، فالشيطان عادة ما يريد أن يفسد على العبد عمله كصلاته أو صيامه أو غيره إذا لم يستطع أن يمنعه أصلا من العمل. يعني مهمته الأولى أن يمنعه من العمل، ما يخليهاش تصلي ولا تصوم، فإذا لم يستطع لأنه العبد ضروري يصلي، فلو قهره الإنسان وصلى وقهره الإنسان وخالفه وصام ينتقل للمرحلة الثانية، وهي محاولة أن يفسد على الإنسان صلاته أثناء أدائه للصلاة، أو أن يفسد عليه صومه أثناء أدائه ليوم صيامه. في هذه الحالات الأولى أو الثانية، هذه الوسوسة من الشيطان يجول في خاطر العبد منها كلام خطير جدا وتوهمات ووسوسات شديدة لا يستطيع الإنسان أن ينطق بها. طيب أنا هكمل للأخت هبة لكن بعد الاتصال ده. أخونا أبو حسين، السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي تحت حضرتك، عامل إيه؟
يا ألف مرحبا، أهلا وسهلا.
إزاي تحت حضرتك، عايشنا والله.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
كان نور الشاشة والله.
يا عم الله يكرمك، الشاشة الخليجية، شاشة الخليجية منورة على طول يا عمي.
ربنا يسعدك يا رب، عامل إيه؟
الله يكرمك.
ربنا يعينك على الطاعة دائما يا رب، وجعلك معونا للمسلمين جميعا.
بارك الله فيك يا حبيبنا.
بقول لحضرتك، عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ.
نعم اتفضل.
انا معايا واحد شغال،
ايوه،
بسلمه شغله كده فبشك فيه،
ايوه،
كذا مره ادرج عليه الشغل وبتاع يطلع معجز وبتاع، بعمل عليه خصومات،
ايوه،
افضل اعمل خصومات ولا امشيه ورايح نفسي بالموضوع ده وكده؟
طيب حاضر، ماشي، بارك الله فيك. عندك سؤال تاني يا حسين؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب نرجع لأختنا هبة. الوسواس يجول بسببه في خاطر الإنسان أفكار صعبة جدا، وأفكار في ذات الله عز وجل، وأفكار في صفات الله تبارك وتعالى، وأشياء خطيرة جدا في حق الله وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم على الإنسان أن يتكلم بها، يعني الإنسان يصعب عليه جدا أن يتكلم بها. تقول هي في مناقشة مع صديقتها أو أختها، فخرجت من هذه اللفظة أنه ربنا لماذا لم يتزوج، وطبعا مجرد ما أفاقت من غفلة الوسواس شعرت بخطر وبألم ومصيبة ما تكلمت به من كلمة في حق الله عز وجل، وبالتالي هي تسأل ما حكم هذه الكلمة. أولا، كل ما يجول في خاطر الإنسان مما حدث به نفسه من الكلمات والأفكار الخطيرة في جنب الله عز وجل، أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حق القرآن الكريم، أو في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كل هذا الذي يجول في خاطر الإنسان وفي نفسه لا يضره ولا يحاسبه عليه ربه ما لم يعمل به أو يتلفظ به. قال النبي في اتصال ولا شيء. أختنا أم يوسف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
الله يخليك. والله يا شيخ انا كنت عايز اسال سيادتك كده سؤال. انا ما كنتش بقدر، ما كنتش بصلي خالص، وجيت دلوقتي بقيت اصلي،
ايوه،
بس عندي وسواس جامد قوي ان الواحد قبل ما بيموت بيحس قبلها ب40 يوم،
ايوه،
فده مش عارفه وسوسه الشيطان ولا مش عارفه يعني.
طيب حاضر، بارك الله فيك. طيب طبعيني وانا بجاوب اختنا هبه لانها بتسال في نفس الوسواس، بارك الله فيك. حاضر. فأقول الوسواس يجيل في خاطر الإنسان، يأتي في خاطر الإنسان بأفكار خطيرة جدا. هذه الوساوس التي في خاطرك لا يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى عليها إلا في حالة من اثنين، لو عملنا بها أو تكلمنا بها، تلفظنا بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن افترض جدلا أن الإنسان خرجت منه لفظة على سبيل الخطأ، جرت زلة لسان على سبيل الخطأ، لا يعتقد ولا شيء من هذا القبيل، فماذا يفعل؟ يندم ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل آمنت بالله ورسله كما أخبرنا وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله لا يضره ذلك. ليه؟ لأن الرجل الذي ضرب به النبي مثلا عليه صلوات الله وسلامه قال لبني إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في البحر والأرض أو الفضاء والصحراء والريح. ليه؟ قال أنا لم أعمل خيرا قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ومع ذلك فعلا لم يؤاخذه الله عز وجل على هذه الكلمة العظيمة التي شك بها في قدرة الله تبارك وتعالى، لأنه معذور بجهله، وقال له ربه تبارك وتعالى عبدي لما قلت هذا؟ ما حملك على هذا؟ قال خشيته. قال غفرت لك بخشيتك إياي. والرجل الثاني اللي هو بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، فصحح له النبي المقالة عليه الصلاة والسلام أن رحمة الله وسعت كل شيء. والرجل التائب صاحب الراحلة التي تاهت منه في الصحراء ثم استيقظ فوجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ومع ذلك عفى الله عنه وغفر الله له. فإن شاء الله يغفر الله لنا ولك يا أختي هبة وأنت أيضا يا أم يوسف. لكن أم يوسف عندها مسألة متعلقة إنه الإنسان قبل أن يموت يشعر بالموت قبل 40 يوما، ده كلام ليس من القرآن وليس من سنة النبي عليه السلام وليس من أقوال أهل العلم، إنما هذه أقوال يتداولها الناس لا دليل عليها من الشرع يا أخت أم يوسف. بارك الله فيك، صلي وصومي وثقي في الله تبارك وتعالى، وعليكما أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تحافظ على أذكار الصباح والمساء وخروج من البيت ودخول البيت، وأذكار ما قبل النوم وبعد النوم وما بعد الوضوء، وأذكار ما بعد الصلاة، وقراءة آية الكرسي. إن شاء الله يكون هذا كله عونا لكما على الخروج من الوساوس. آخر سؤال في نصف دقيقة. أخونا أبو حسين عنده عامل يعمل لديه وهو يسلمه عهد الشغل، ثم يلاحظ أن هناك عجوزات فيسأل هل أقسم عليه هذه العجوزات ولا أمشيه وأريح نفسي؟ يمكنك أن تخصم عليه هذه العجوزات ما دمت تسلمه بعدد وتستلم منه العدد ناقصا، يمكنك أن تخصم عليه، لأنه لابد أن يكون أمينا حريصا على عهدته وحريصا على عمله. وإن تركت الخصم فهذا فضل منك وخير وبركة ومعروف عليه، وإن دام شكك فيه فالأفضل لك أن تمشيه من عمله وأن تبحث لك عن آخر تثق فيه، لأن الثقة إذا كانت متبادلة بين صاحب العمل وبين العامل هدأت النفوس وكان هناك راحة بال. أما إذا دب الشك بينهما فإن صاحب العمل لا يستريح إطلاقا ولا يطمئن أبدا. فإن خصمت عليه فهذا حقك، وإن تركت الخصم فهذا فضل منك وخير ومعروف، وإن مشيته فقد أرحت نفسك وأرحته أيضا من حبائل الشك وسوء الظن به. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم وتفاعلاتكم، وجعل الله عز وجل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.